بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أفضل عليك يا رسول الله صلوات صلوا علي بن أبي طالب أصلي وسلم يا المختار يا من بهم أرجو نجاتي من عذاب أليم حديث حبي بكم سائر وسر ودي في هواكم مقيم قد فزت كل الفوز إذ لم يزل صراط ديني بكم مستقيم فمن أتى الله بعرفانكم فقد أتى الله بقلب سليم محمد وآل محمد إمام هدى من علي إمام هدى ولي الله حقا وحجته على نهج الهداية وصي محمد وكفاه نص من القرآن ينطق بالوصاية غدا تتنزلت لغدير خم ببيعته من القرآن آية وإني مؤمن بولا علي كما أنتم أيها المؤمنون أيتها المؤمنات وإني مؤمن بولا علي محب حب في البداية والنهاية، مقر بالأئمة من بنيه وهم أهل المودة عن دراية، ولكني أخاف لعظم ذنبي بساعات النزاع من الغواية، وقد أودعته ديني وإني به أرجو الممات على الولاية. أفضل الصلاة يا رسول صلوات محمد علي بن أصلي وسلم. قال سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: حتى إذا رأى الله سبحانه جد الصبر منهم على الأذى في محبته والإحتمال على المكروه من خوفه، جعل لهم من مضايق البلاء فرجا، فأبدلهم مكان فأبدلهم العز مكان الذل والأمن مكان الخوف، فصاروا ملوكا حكاما وأئمة أعلاما. فقرات تشكل بمجموعها مقطعا ورد في أطول خطبة من خطب الإمام علي عليه السلام، والذي تطل الليلة وغدا على مسامعكم أيها المؤمنون والمؤمنات ذكرى مولده الأغر. أسأل الله تبارك وتعالى بمقام هذا الإمام عنده أن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة كل عام وأنتم بأمن وأمان وسلام في الأديان والأبدان والأهل والمال والولد إن شاء الله ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله. أطول خطبة للإمام علي في نهج البلاغة رقمها 192، رقم الخطبة المسمات بالقاصعة. القاصعة لفظ مأخوذ من قصعة، حينما يقال قصع فلان فلانا أي حقرة، كأنما الإمام علي عليه السلام في هذه الخطبة حقرين، بين في هذه الخطبة ذلك الانحدار في مستنقع الحقارة، لأنهم عاشوا حالة من الاستكبار، هذا الداء النفسي الذي جعلهم لا يتقبلون حتى الرأي الآخر، ما يتقبل الأمر، يتصور المستكبر أنه فوق الأوامر والنواهي، حينما يؤمر يتصور من خلال هالحالة المرضية النفسية أنه بهذا الأمر وبهذا النهي مس كبرياءه، ما يريد أحد يمس كبرياءه بالأمر والنهي، هو يتصور هكذا لأن عنده وضع نفسي عجيب غريب المستكبر أنه فوق الأوامر والنواهي. ولهذا الإمام علي عليه السلام نظر إلى هؤلاء المستكبرين نظرة احتقار وازدراء، جردهم من القيمة الإنسانية لأنهم لا يتقبلون حتى المقولة إذا كان مضمونها مضمون عقائدي، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون حتى من خلال هالمضمون العقائدي، توحيد الله عز وجل لا إله إلا الله، يقال لهم ما كلمة مضمونها مضمون توحيدي، التوحيد لله، موقفهم ما هو؟ يستكبرون، ما يتفوهوا بهذه العبارة لأنها ذات مضمون عقدي، إذا قالوها وجب عليهم أن يتقيدوا بلوازمها، أكو لوازم لهذه العبارة لا إله إلا الله، هذه اللوازم أشار إليها سيدنا ومولانا الإمام الرضا عليه السلام، بلغني الله وإياكم زيارة مرقده، يقول عليه السلام من قال لا إله إلا الله مخلصا، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن يحجزه قول لا إله إلا الله عن الحرام. هذه لوازم هذه الكلمة بمضمونها. المستكبرون أصلا لا يقولونها ولا إطلاقا، لأنهم لا يؤمنون بها، وإن آمنوا بها ككلمة فرغوها من مضمونها التربوي. عموما هذه الخطبة للإمام علي عليه السلام هي أطول خطبة للإمام علي في نهج البلاغة، والفقرات التي طرقت مسامعكم أيها المؤمنون أيتها المؤمنات وردت في هذه الخطبة، تناول في هذا المقطع إحدى السنن الإلهية التاريخية. الله تبارك وتعالى يتعامل مع مخلوقاته مع عباده بمنظومة من السنن التاريخية، أي واحد من الناس يعاكس هذه السنة التاريخية زين ما يفعل سلوكه مع الدنيا على ضوء هذه السنن سوف يكون كبش فداء لهذه السنة التاريخية الإلهية. ما هذه السنة اللي استعرضها الإمام علي عليه السلام؟ فأبدلهم مكان الذل عزا ومكان الخوف أمنا. يشير إلى من؟ يشير إلى عباد الله المؤمنين. لا لا، يشير الإمام علي كما هو الملاحظ من السياق السابق إلى عباد الله المؤمنين. بعدين يقول الإمام علي عليه السلام: فصاروا حكاما. فصاروا حكاما. الله، لاحظوا التفريع، الفاء الداخل على الفعل صاروا يسموه فاء التفريع. فصاروا ملوكا حكاما وأئمة أعلاما. بعد ماذا؟ بعد أن مروا بمرحلة الغربلة والامتحان والابتلاء، فجعل الله لهم من مضائق البلاء فرجا. لمن لهم؟ إلى عباد الله المؤمنين. الله تبارك وتعالى جعل لهم فرج. عاشوا في ظروف بالغة التعقيد عباد الله المؤمنون، عاشوا ظروفا بالغة التعقيد، جردوا من أبسط حقوقهم كحق التعبير، حق الحرية، صودرت حريات عباد الله المؤمنين، ولكن ثمة سنة إلهية تاريخية وهي سنة التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. في العهد البائد في عراق علي والحسين، في عراق المقدسات، الذي يحمل كتاب السيد الشهيد الصدر قدس سره، فلسفتنا، اقتصادنا يلقى في أقبعة السجون ويحكم عليه بالإعدام لأنه يحمل كتابا مؤلفا من قبل مفكر في الإسلام، إسلامي عالم، مرجع من مراجع الأمة. أي وضع هذا؟ الله تبارك وتعالى لأن عنده سنة التداول حدثت في أرض علي والحسين، أرض المقدسات، فصارت الحرية لعباد الله المؤمنين بعد أن تعرضت إلى مصادرة وإلى إلغاء وإلى تهميش. هذه سنة لله تبارك وتعالى، شكلت هذه السنة محور لكلمة الإمام، أو هذا الفصل من خطبة الإمام علي عليه السلام، إلى أن قال: فصاروا حكاما ملوكا حكاما وأئمة أعلاما. تهيأت لهم الظروف الموضوعية المرتبطة بالسنة التاريخية الإلهية، وقطعا لا ينسى دورهم، لا ينسى دورهم لعباد الله المؤمنين، دور في تنجيز هذه السنة التاريخية الإلهية. صحيح في دائرة المن الإلهي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، لكن لهم دور. ولا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض. سنة الاستخلاف مرتبطة بسنة بسنة البديل أو التداول، ترابط بين هذه السنن التاريخية الإلهية. أتخطر أيام الدراسة في النجف الأشرف
كانت المظاهرات من قبل حملة الفكر الإعلامي ضد المرجعية الدينية في النجف الأشرف، من شارع إلى شارع. كنت مع الطلبة الأعزاء والأفاضل في مدرسة السيد اليزدي الثانية في سوق العمارة المجاورة، المدرسة المجاورة لبيت السيد الحكيم قدس سره، وهم بشعاراتهم ونسمعهم جميعا يرددون هذه العبارة: إن نجف قلعة البعث، موتوا يا رجعية. صارت النتيجة ما هي؟ صارت المعادلة تغيرت، صاروا هم الرجعيون، مو المرجعية الدينية، مو العباد لله المؤمنين، هم الرجعيون. صارت سنة التداول وحدث التغيير كما لا يخفى على الجميع. كل هذا مرتبط بهذه السنة التي شكلت المحور لهذه الفقرات الواردة في خطبة الإمام علي عليه السلام. فصاروا ملوكا حكاما بعد وأئمة أعلاما. لا تعزل أو لا يعزل ولا يلغى العامل الموضوعي. العامل الموضوعي واضح، دور عباد الله المؤمنين في ذلك، في تنجيز وتحقق هذه السنة، سنة التداول الإلهية. هذا العامل الموضوعي توفر عند الإمام علي عليه السلام، فكان إماما عليه السلام، وكانت إمامته سلام الله عليه ليست في مرحلة التنظير والطرح العقدي، وإنما تحولت إمامته إلى مشروع قيادي للأمة، وجعل من الإمامة مظلة يعيش تحتها الجميع، تحت عدلها، تحت منظومتها القيمية كالزهد والورع، الذي أصبح من أبرز المعالم لشخصية الإمام علي عليه السلام. الورع والزهد والعفاف انعكست معطياتها على مستوى علاقته مع الأمة بكل أطيافها وشرائحها. هذا الورع، هذا الزهد، هذا العفاف، شكلت هذه المنظومة أبرز المعالم لشخصية الإمام علي عليه السلام. هذا الورع، هذا الزهد، هذا العفاف، التقى، غير ذلك مما يندرج تحت هذه المنظومة القيمية، انعكس على علاقته مع الناس، مع الرعية بكل أطيافها، انعكس على حالة التحسس والشعور بالمسؤولية تجاه الأمة بكل شرائحها، بكل أطيافها. وهو القائل عليه السلام: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. وهل خلقت كالبهيمة المربوطة همها تقممها وشغلها همها علفها وشغلها تقممها؟ هذا هو الإمام علي عليه السلام. ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أأبيتم إبطانا وحولي أكباد حرة وبطون غرسة، أقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدار. هذه كلها نتائج لهذه المنظومة القيمية، ورع وزهد وتقى وعفاف انعكست معطياتها على مستوى علاقته مع الأمة. هذا هو الإمام علي عليه السلام الذي نعيش الليلة أجواء ذكرى مولده الأغر، حينما نستحضره ونستذكره ونستحضر سيرته ومعالم منهجه عليه السلام، نستحضر هذه المنظومة من القيم التي يا للأسف تعرضت إلى حالة من التهميش، وصارت المفارقة العجيبة بين طبقتين. بين طبقة الأغنياء وبين طبقة الفقراء يطغى النعيم بجانب وبجانب يطغى الشقاء، فمرفه ومضيع في القصر أغنية على شفة الهوى، والكوخ دمع بالمحاجر يلذع ويد تقبل. عموما إذن هذه المفارقة العجيبة الغريبة ثمرت ماذا؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة تغيير وتهميش هذه المنظومة القيمية كالزهد والورع والعفاف والتقى والخوف من الله عز وجل. تغيب، تهمش، تشوف السلبيات والتداعيات الخطيرة. الإمام علي عليه السلام حينما نستحضر هذه المنظومة من سيرته الذاتية ومن خلال هذا الموقع الحساس، نستحضر هذه المنظومة، نستحضر العدل، التقى، العفاف، الورع، الزهد، الخوف من الله عز وجل، وما أمس وما أحوج الإنسان إلى هذه المنظومة التي تستطيع إيجاد الحلول لهذه الأزمات وهذه المشاكل في كل ميدان من ميادين الحياة. علي عليه السلام الذي كانت بداية حياته الحسية بيت الله عز وجل ونهايتها بيت الله عز وجل، بداية هذه الحياة المحسوسة التاريخ الزمني، ما نقول ولد في يوم كذا، ولد في اليوم الثالث عشر من شهر رجب وتوفي شهيدا صلاته سجوده لله عز وجل سنة 40 للهجرة. هذا هو التاريخ الزمني، هذا هو التاريخ الزمني المحدود المعروف، المعروف البداية والنهاية. لكن للإمام علي عليه السلام عمرا آخر، عمر القيم، عمر المبادئ التي عاش من أجلها علي عليه السلام ودفع ثمن. نعم، علي الذي ما حدثنا التاريخ عن غيره أبدا، لا من الأولين ولا من الآخرين، أنه ولد في الكعبة مو في مكة. ما أكثر المواليد الذين يلدون تلدهم أمهاتهم في مكة. علي لم يولد في مكة فقط، وإنما ولد في الكعبة، في قبلة المسلمين، داخل الكعبة. العقاد في كتابه عبقرية الإمام علي ماذا يقول؟ حينما يأتي إلى هذا المفصل من تاريخ الإمام علي يقول لقد ولد في داخل الكعبة. هل حرف في؟ لا لا يعبر عنه؟ لا لا للظرفية المكانية. تمام؟ زين. حرف للظرف المكاني في. لقد ولد، هذه عبارة عباس محمود العقاد الكاتب المصري، لقد ولد في داخل الكعبة، في داخل الكعبة. ولد من أبوين كريمين عزيزين عظيمين عند الله عز وجل. من أبوه؟ أبوه شيخ الأبطح مؤمن قريش اللي خاطب الشاعر شيخ الأباطح: إن الحق قرآن وأنت في مسلك القرآن عنوان، بعدت أفقا فأهوى الفكر منحدرا، وكيف يرقى إلى علياك شيطان. نجوم فضلك لا تحصى لحاصرها، فكيف تحصي نجوم الأفق؟ فكيف يحصي نجوم الأفق إنسان عقيدة لك بالإسلام قد ظهرت على لسانك، والتاريخ برهان آمنت بالمصطفى فيها، وقلت له بأن دينك لا تعلوه أديان. فأين منك أبو سفيان حين زقى في يوم بويع في الإسلام عثمان؟ بني أمية لا نار ولا رغد تلاقفوها، فإن البعث بهتان. ومن دفاعك يا أبا طالب، ومن دفاعك والأموال تبذلها، خديجة تم للإسلام بنيان. هذا أبو طالب، هذا مؤمن قريش. اللهم ارزقنا شفاعة أبي طالب. أبو طالب على ضوء الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام من الشفعاء يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة أبي طالب يا الله. أما أم الإمام علي عليه السلام فهي السيدة الجليلة القدر، السيدة الهاشمية، فاطمة بنت أسد بن هاشم. كان أبوه هاشميا وأمه هاشمية، هاشمي ولد من أبوين هاشميين كريمين على الله عز وجل. وكان الولد الرابع لأبي طالب وفاطمة بنت أسد. أول أولادهما عقيل، عفوا طالب، والثاني عقيل، والثالث جعفر شهيد مؤتة، والرابع أشرف الخلق بعد الرسول محمد هو علي عليه السلام. صلى الله عليك وآلك يا رسول الله. تمت فترة الحمل بإمامكم علي، 9 أشهر. الرواية التي يرويها العلماء عن يزيد بن قعنب يقول: كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب في فناء الكعبة، في فناء البيت، بينما نحن جلوس، وإذا بفاطمة بنت أسد ابن هاشم قد أقبلت ولها من الحمل بعلي 9 أشهر وقد أخذها الطلق أي وجع الولادة فشخصت بطرفها نحو السماء داعية الله تبارك وتعالى قائلة أي رب إني مؤمنة بك ومصدقة بكل نبي أرسلته وبكل كتاب أنزلته ومؤمنة بجدي إبراهيم الخليل الذي بنى بيتك هذا أسألك بحق هذا البيت وبحق هذا الجنين الذي في بطني إلا ما يسرت علي أمر ولادتي ما أتمت دعاءها إلا يا وانشق لها الجدار الذي في ظهر الكعبة فضل الصف رسول الله محمد صلوات محمد علي بن أبي طالب وسلم. لما انشق لها الجدار دخلت فاطمة والتصق الجدار وعاد على ما كان عليه. يقول العباس رمنا أن نفتح الباب لم نتمكن عرفنا أن هذا أمر من الله تعالى. دخلت فاطمة لتضع بمولودها الكريم على الله عز وجل. جلست على الرخامة الحمراء لتضع هذا المولود شاء الله تبارك وتعالى ذلك. بينما هي في حال الوضع وإذا بها قد وضعت الإمام علي أفضل الصلاة والسلام عليه يا رسول الله صلوات صلوا علي بن أبي طالب أصلي وسلم رب ولدته طاهرا مطهرا مباركا ميمونا وماست الدنيا فرحا وسرورا بمولد وصي المصطفى محمد وسلم محمد. لله سر في جلالك مودع تهوي العروش وعرش مجدك يرفع أخرست ألسنة الثناء فقصرت من عيها وكب الخطيب المصقع وتركت سابقة الطموح خوافيا تقف القوادم من علاك وتتبع وبظلمة التاريخ تغرب أنجم سود ونجمك بالفضاء يا إلي يسطع صلوات سلم محمد آل بيت المصطفى كل الحياة ملؤوها معجزات باهرات فإذا ما ذكروا في محفلين فارفعوا أصواتكم بالصلوات أفضل الصلاة والسلام.